بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 25.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل دروسنا في معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح، ويقرأ علينا الأخ درس اليوم، وهو فاتحة أو تعريف الحديث المرسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع معرفة المرسل، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم. وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. إحداها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، والله أعلم. الثانية: قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا، لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين. قال المملي أبقاه الله: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم، والله أعلم. الثالثة: إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، والله أعلم. ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث.
ابتدأ المؤلف في هذا النوع الكلام عن أول نوع من أنواع السقط في الإسناد. أول نوع من أنواع السقط في الإسناد أي عدم الاتصال، فعدم الاتصال أنواع، فأعلى هذه الأنواع وأحد أشهر هذه الأنواع هو المرسل، ويأتي بقية هذه الأنواع في المباحث التالية. وابتدأ المؤلف بذكر أقوال مختلفة في تعريف المرسل أو في ذكر صور اختلف في إدخالها في المرسل، هل هي منه أو ليست منه، وبالطبع هذا الخلاف مبني على الخلاف في تعريف المرسل، فمن أدخل هذه الصور في المرسل لابد أن يكون تعريفه للمرسل شاملا لهذه الصور، ومن أخرج هذه الصور من المرسل فلابد أن يكون تعريفه مخرجا هذه الصور من المرسل. فهذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها أو المسائل الثلاثة التي ذكرها بعد التعريف الأول هي في الحقيقة اختلافات وآراء في تعريف المرسل، وعليها بني الخلاف في هذه الصور. ابتدأ المؤلف هنا بذكر تعريف المرسل أو بذكر صورته التي لا خلاف فيها كما عبر، لكنه لم يذكر لنا تعريف المرسل في اللغة، لم يذكر لنا تعريف المرسل في اللغة. ومعرفة المعنى اللغوي للمصطلحات مهم جدا، خاصة عند الاختلاف، خاصة عند اختلاف العلماء في المعنى الاصطلاحي لهذه المصطلحات والعرفي لهذه المصطلحات، لأن معرفة المعنى اللغوي مما يعين على الترجيح بين هذه الأقوال المختلفة. ونحرص دائما على ذكر المعنى اللغوي إما بشيء من التوسع أو بشيء من الاختصار على حسب ما يقتضيها المقام. في المرسل نحن في حاجة إلى شيء من الاعتناء بمعرفة أصل معناه اللغوي، أولا للاختلاف الآتي ذكره وتعدد هذا الاختلاف، الأمر الثاني لأنه من أقدم المصطلحات التي نشأت والتي تلفت الانتباه في سرعة نشوئها وسرعة التواضع والاتفاق على معناها الاصطلاحي. فالإرسال أو مصطلح المرسل يكاد يكون أول أو من أوائل المصطلحات الحديثية نشوءاً لعلل الحديث، فمن أقدم من استخدمه مثلا من التابعين محمد بن سيرين والزهري وغير واحد من أهل العلم من طبقة التابعين نشأ هذا المصطلح. وهذا غريب، لأن من هو الذي يرسل أصلا؟ ما هي أول طبقة يمكن أن يقع فيها الانقطاع أصلا؟ هي طبقة التابعين أنفسهم. العادة المصطلح لما يشيع يعني بعد جيل أو جيلين حتى يتواضع عليه ويتفق على معناه، أما أن يتواضع على معناه ويتفق على معناه في نفس الجيل الذي وقع منه هذا التصرف أو هذه العلة في الحديث أو هذا وجه من وجوه الرواية، فهذا لا شك أنه ملفت للانتباه، وقد يفسر ذلك شيوع هذا الوجه من الرواية من زمن التابعين كثرة الإرسال. فلما كثر الإرسال اضطر أئمة التابعين على أن يطلقوا على هذا النوع من الرواية لفظ معين، فوجدوا أن أقرب لفظ في اللغة العربية معبر عن هذه الصورة من الرواية هو لفظ الإرسال، فأطلقوه على صورة المرسل. نرجع إلى التعريف اللغوي، كنا وعدناكم بذكر التعريف اللغوي للإرسال. ذكروا للإرسال أكثر من معنى لغوي وله معاني متعددة، لكننا نقتصر على أصح هذه المعاني أو أقرب هذه المعاني اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي وأكثرها علاقة به، وهو أن الإرسال في اللغة هو الإطلاق والترك والتخلية، الإطلاق والترك والتخلية. واحتج العلماء على ذلك بقول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أن أرسلنا أي أطلقنا وتركنا وخلينا. وأولى منها الاحتجاج بقول الله تعالى وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أولا لأن تفسير الآية السابقة بأن الإرسال فيها معنى الإطلاق والترك والتخلية يعني في خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في هذا التفسير. أضف إلى ذلك أن الآية الثانية أوضح فيها المراد حيث قابلت الآية بين الإمساك والإرسال، وضد الإمساك ما هو الترك والتخلية. فلا نحتاج إلى معاجم أو إلى الرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة الإرسال. واضح من المقابلة أن معنى الإرسال هنا هو الإطلاق والترك والتخلية، وهذا معنى متوارد ومشهور في كتب اللغة أن من معاني الإرسال الإطلاق والترك. ومنه يقولون قال يقولون العرب أرسل الفحل في الإبل أي لم يقيده بقيد وإنما أطلقه فيها. أعود لقضية علاقة المعنى اللغوي بالإصطلاح. طيب الآن عرفنا أن الإرسال هو الإطلاق والترك والتخلية، ما هو علاقة هذا المعنى اللغوي بالمعنى الإصطلاحي الذي قرأناه قبل قليل والذي سيأتي تحريره، الذي هو في عبارة مختصرة أو ساذجة إن صح التعبير هو عدم الاتصال. ما هي العلاقة؟ الراوي الذي لا يرسل لا يسند كأنه أطلق الرواية دون أن يقيدها بالراوي الذي سمع منه الحديث. فالراوي لو قال حدثني فلان وسمى هذا الذي سماه فهو في الحقيقة قيد روايته بذكر معتمده في النقل، بذكر معتمده في النقل وهو هذا الراوي. لكن لما أسقط هذا الراوي فهو كأنه أرسل الحديث إرسالا أي ألقى الرواية إلقاء دون قيد وتركها دون أن يبين مستنده ومعتمده في الرواية. وبهذا تبين لك علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، وهذه المرحلة الثانية ضرورية عند دراسة معنى المصطلح أن تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كثير من طلبة العلم يحفظ مثلا أن معنى كذا في اللغة كذا والتعريف اللغوي كذا والاصطلاحي كذا دون أن يحاول أن يوجد الرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وهذا خطأ. وهذا هو الذي يعطي انطباع عند كثير من الطلبة أن التعريف اللغوي لا أهمية له وكأنه فقط أمر للعلم ويحفظ فقط دون فائدة، لكن لو حاول أن يربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لا عرف أهمية المعنى اللغوي خاصة عند الاختلاف في معنى المصطلح. هذا ضروري جدا ويجب أن ننتبه إليه، وتطرقنا إليه سابقا وسنرجع إليه مرات كثيرة عند عرض الاختلافات في مصطلحات الحديث. هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي للإرسال. هناك قضية طريفة يمكن أن تذكر أيضا هنا، وهو أن هناك مصطلح قديم للإرسال كان ينافس الإرسال، أو لا أقول ينافسه لكن وجد أيضا في عصر التابعين لكن انزاح تماما ولم يصبح له وجود في ساحة المصطلحات الحديثية في القرون التالية، يعني في القرن الثالث والرابع الهجري، وهو أنه وجد أن بعض التابعين كان يطلق على المرسل مصطلح أبتر ويقولون على المراسيل البتر. شوف أبتر إيش؟ الأقطع، والبتر أي المقطوعة جمع أبتر. هذا المصطلح وجد في عبارات بعض التابعين وأتباعه، ثم ما أوشك أن زال وغلبه مصطلح الإرسال وصار ما حد يطلق عبارة أبتر على الحديث المنقطع أو المرسل، بل لم يعد أحد مصطلحات الحديث. لكن إذا وجدته في عبارات التابعين أو أتباعهم فاعلم أن مرادهم بأبتر وبتر أي حديث مقطوع أو منقطع ومقاطيع. نعم. ابتدأ المؤلف هنا بذكر صورة يقول لا خلاف فيها أنها من المرسل، وكأنه يريد أن يقدم لنا تعريفا من خلال هذه الصورة مجمعا عليه في رأيه، تعريفا مجمعا عليه أنه مرسل، أن هذه الصورة مرسلة، وأن هذا التعريف يصح على جميع الإصطلاحات وعلى جميع الآراء أن يوصف بأنه مرسل. ثم بعد ذلك يبين لنا رأيه الصريح وترجيحه الصريح والآراء المختلفة في المرسل. فقال وصورته التي لا خلاف فيها، الآن ما ذكر تعريف ولكن يذكر صورة، مثال مثال إن صح التعبير خيالي أو غير واقعي. يقول صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسه كعبيد الله بن عدي بن خيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال أي الواحد من هؤلاء من التابعين الكبار، إذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذه الصورة يمكن أن نقول أن أصحاب هؤلاء القول يقولون إن المرسل هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة المجمع عليها. وهذا التعريف للمرسل لا يختلف أحد من أهل العلم أنه مرسل، وإن خالف بعضهم فأدخل فيه صور أخرى، يعني يختلفون في توسيع دلالة هذا المصطلح أو في تضييقه. فالقول الأول أنه ما رواه التابعي الكبير أو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما من هو التابعي الكبير حتى نعرف إيش مراده أصلا؟ من هو التابعي الكبير؟ من يعرف التابعي الكبير من هو؟ نعم هذا أحد الأقوال صحيح وله وجهه، قال الذي لقي كثيرا من الصحابة، وعليها التابعي الصغير يكون الذي لقي قليلا من الصحابة حتى نقابل بين الكبير والصغير. طيب قول آخر. نعم أحسنت، هذا يصح أن نقول هم أكبر التابعين طبقة، هو من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، هذا هذه أكبر طبقة، وهي طبقة المخضرمين خاصة إذا أدركوا الجاهلية فهم المخضرمون وهم أكبر التابعين طبقة ولا شك، لكن نحن نريد تعريف يشمل كل كبار التابعين، نحن ذكرنا أكبر التابعين لكن نريد تعريف يشمل كل كبار التابعين. يعني سويت مثل ابن الصلاح لما ذكر الصورة التي لا خلاف فيها، أنت ذكرت الصورة التي لا خلاف فيها أنها لكبار التابعين، كيف؟ هي قريبة من كلام أخيك، الذين أغلب روايتهم عن الصحابة هم الذين لقوا كثيرا من الصحابة. أين الذين لقوا كبار الصحابة؟ لأنه لو أن إنسانا كان معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يره ولم يرى أحدا من الصحابة ما عد من التابعين أصلا، فكبار التابعين هم الذين لقوا كبار الصحابة. نرجع، من هم كبار الصحابة؟ من هم كبار الصحابة؟ هذا مصطلح ويراد به من تقدمت وفاته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذين توفوا في زمن أبي بكر، وأبي بكر والخلفاء الأربعة كلهم يعدون من كبار الصحابة طبقا، يعني حتى لو أنه صحابي صغير توفي في زمن عثمان أو أبي بكر عمر عد الراوي عنه من كبار التابعين. ليش؟ لأنه أدرك عصر كبار الصحابة ولقي عددا منهم، فلا بد أن يكون لقي بعض كبارهم الذين كانوا في ذلك العصر. فكبار التابعين هم الذين رووا عن من تقدمت وفاته من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر اصطلاحي، يعني ما نستطيع نحده بسنة 40 من الهجرة كبار الصحابة أو 50 أو كذا، أمر اصطلاحي واسع، لكننا لا نشك أن من روى عن أبي بكر وعمر وعثمان أنه من كبار التابعين. وإلا والوصف الكبر والصغر والتوسط أمور نسبية، فقد أجي لي رجل روى عن مثلا عائشة وأبي هريرة وابن عمر ممن توسطت وفاته، فأصف بالكبر بالنسبة لمن روى عن أنس أو فلان أو فلان من الصحابة من تأخرت وفاته، أمر نسبي. المقصود أن كبار التابعين هم من روى عن من تقدمت وفاته من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن من روى عن من تقدمت وفاته في الغالب سيكون روى عن كثير من الصحابة، لأنه عاصر أكثر الصحابة. أما من لم يدرك ولم يعاصر إلا صغار الصحابة فسيفوته عدد كبير منهم توفوا قبل أن يوجد أو قبل اعتنائه بالرواية، وعليه فسيكون عدد من لقيه من الصحابة في الغالب أقل ممن أدرك كبار الصحابة. ومن أجل قلنا أن التعريف الذي ذكر أخوكم له وجهة وصحيح، لأنه بناء على الأغلب، كلام مبني على الأغلب. فهذا هو هؤلاء هم كبار التابعين، من لقي من تقدمت وفاته. فإذا روى واحد من هؤلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الواسطة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام والتي قد تكون صحابيا، فهذا هو المرسل الذي لا خلاف في وصفه بالمرسل وأنه مرسل. هذه صورة المرسل التي لا خلاف فيها، إلا أن هذا القول أو هذا التقييد في الحقيقة لا يعرف لأحد من أهل العلم إلا في إشارة لابن عبد البر، حيث ذكر ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أن قوما من أهل العلم ما سماهم على الإبهام خص المرسل برواية كبار التابعين فقط، وإلا لا نعرف أحد. والحافظ بن حجر بيّن هذا أيضا في النكت وقال أنه لا يعرف صاحب هذا القول، وإنما هو منسوب إلى جماعة مبهمين ذكره ابن عبد البر وحده وتبعه بعض من جاء بعده، لكن أقدم من ذكر هذا الأمر هو ابن عبد البر عليه رحمة الله. ويغلب على ظني أن من أطلق هذه العبارة إنما قصد المرسل الذي يحتج به، أراد أن يبين ما هو المرسل الذي يحتج به أو يقوى الخلاف في الاحتجاج به، فقال هو مرسل كبار التابعين، فظن أنه يعرف. وهذا وقع كما يأتي بالفعل، هذا الفهم وقع من بعض أهل العلم لعبارات الأئمة، كانوا يتكلمون عن المرسل وعلاقته بالاحتجاج فظنوا أنه يعرف المرسل، فمن قيد المرسل برواية التابع الكبير يغلب على الظن أنه أراد بيان المرسل الذي يحتج به أو الذي يقوى الخلاف في الاحتجاج به دون غيره. إلا أن ابن الصلاح أراد أن يذكر بالفعل صورة على أضعف الأقوال لا خلاف فيها، ولذلك أتبع هذه الصورة مباشرة بقوله والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، أي عدم التفريق بين التابع الكبير والصغير، فكل ما أضافه التابعي بين قوسين سواء كان كبيرا أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. فالمرسل بناء على هذا القول الذي عليه الجمهور كما يقول الحافظ ابن حجر والمشهور كما يقول ابن الصلاح هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تقييد للتابع بكبر أو صغر، هذا هو المشهور والذي عليه الجمهور في تعريف المرسل كما يقول الحافظ بن حجر. انتقد على ابن الصلاح هنا تمثيله بعبيد الله ابن عدي ابن الخيار، لأن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار ممن ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن أباه توفي فيما قيل عام الفتح أو بعده، بل قيل يوم بدر. فإذا كان توفي يوم بدر، متى آخر سنة يمكن أن يكون ولد فيها عبيد الله؟ السنة الثالثة للهجرة. يعني لو أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار خرج بعد أن حملت امرأته منه ليلة بدر إلى المعركة، لكان لابد أن يكون مولد عبيد الله في السنة الثالثة من الهجرة، لأن بدر كانت في رمضان، يعني في الشهر السادس من السنة الثالثة للهجرة تقريبا. ومنهم من قال أنه توفي عام الفتح أو بعده بقليل، المقصود أنه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما لا يكاد يختلف فيه المترجمون. ومن ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم أحد، فاحتمال سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وارد، لأنه يكون عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ابن 7 سنوات تقريبا، فاحتمال سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وتمييزه أقل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام قوي ووارد، خاصة أنه قرشي ومن أهل مكة، وبعد الفتح رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثم انتقل إلى المدينة وعاش في المدينة هو عبيد الله، فاحتمال لقاء النبي عليه الصلاة والسلام وارد. وإن كان ولد عام الفتح أو بعده بقليل أو ما شابه ذلك، فيكون قد أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه كما كان يفعل مع أكثر أبناء الصحابة، فيكون معدودا في الصحابة على اصطلاح من يرى إدخال هؤلاء أطفال الصحابة في مسمى الصحبة وأنهم ينالون شرف الصحبة. فاحتمال لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام وسماعه وارد، فكان الأولى ذكر رجل من كبار التابعين لا يرد فيه هذا الاحتمال، ما دام الأمثلة موجودة ومتواردة ليش أذكر شخص يحتمل أن يكون التمثيل به منتقض وغير صحيح؟ هذا هو وجه الاعتراض، وهو اعتراض في محله وإن كان يسيرا، لأن الغالب على مثل عبيد الله ولمن نظر في ترجمته أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وإلا قيه وهو صغير، فلعل يعني من وصفه بأنه تابعي لا يرى لقاء غير المميز كافيا لنيل شرف الصحبة، وهذا يأتي له مبحث خاص. لذلك قال الحافظ حجر: لو أنه مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لكان أولى، لأن محمدا ابن أبي بكر توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله 3 أشهر، صغير جدا لا يمكن أن يدرك أو يميز أو ما شابه ذلك، فروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها رواية مرسلة، لأنه ما سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يمثل بالتابع بالمخضرمين أولى وأولى، مثل أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، ومثل قيس بن أبي حازم، مثل جماعة من المخضرمين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو أحنف بن قيس أو أمثالهم من المخضرمين، هؤلاء يقينا من كبار التابعين قلنا بالاتفاق، ثم يقينا أو شبه يقين لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالتمثيل بهم أولى حتى يكون المثال موافق للواقع. والتمثيل بسعيد بن المسيب صحيح، لأن سعيد بن المسيب أعلى من سمع منه، من هو أكبر الصحابة سمع من سعيد بن المسيب؟ من هو؟ نعم، عمر بن الخطاب، وقيل أنه ما سمع منه إلا حديثا واحدا، وهو نعي عمر بن الخطاب للنعمان بن مقرن يوم أن استشهد في غزوة نهاوند، فوقف عمر وهو يبكي ينعى للمسلمين استشهاد النعمان بن مقرن، فكان وقتها سعيد بن المسيب صغير، فالطفل الصغير يلفت انتباهه الأشياء الغريبة، خليفة أمير المؤمنين يبكي على المنبر، ف فارتسمت هذه الصورة في عقله وما نسيها أبدا. ومنهم من قال لا سمع أحاديث أخرى من عمر غير هذا الحديث، المقصود أنه إن سمع فسمع أشياء يسيرة من عمر. فيكون الآن ذكر ابن الصلاح قولين في تعريف المرسل، القول الأول ما أضافه التابع الكبير، القول الثاني ما أضافه التابعي مطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وله صور اختلف فيها هي من المرسل أم لا، وهي ثلاثة صور كما ذكر. الصورة الأولى إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابع، أي وقع السقط في طبقة متأخرة عن طبقة الصحابة، كأن يكون الساقط رجل بين تابع تابعي وصحابي، مالك عن أبي هريرة، مالك عن أبي هريرة، الساقط في الغالب إما واحد أو اثنين، المقصود أنه في سقط قبل الوصول إلى طبقة الصحابة. أو مثل حديث يرويه مثلا النسائي عن قتيبة بن سعيد عن الزهري، قتيبة بن سعيد شيخ النسائي لم يلقى الزهري وإنما لقي مالكا ومالك لقي الزهري، فهذا أيضا انقطاع قبل الوصول إلى طبقة الصحابة. فيقول فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابع شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن المعروف في الفقه وأصوله أن هذا يسمى أيضا مرسل، وذهب إليه من أهل الحديث أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية. يعني أصحاب هذا القول باختصار يسوون بين المرسل والمنقطع تماما، لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، فكل منقطع عندهم مرسل وكل مرسل منقطع. فيصح أن تصف أي انقطاع في الإسناد بأنه مرسل في أي طبقة كانت، وبغض النظر عن عدد الساقطين، واحد على التوالي، واحد أو اثنين على التوالي أو ثلاثة على التوالي، كل هذا عندهم مرسل، كما أنه أيضا منقطع، فلا يفرقون بين المرسل والمنقطع، فأي سقط في الإسناد فهو مرسل. ونقل التفريق هنا ابن الصلاح عن الحاكم النيسابوري أن النيسابوري يفرق بين المرسل والمنقطع، فيعتبر رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام وحدها هي التي توصف بالإرسال، ورواية تابع التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام يسميها معضل ولا يسميها بإرسال، و يسمي الانقطاع في غير طبقة الصحابة منقطع ولا يسميها مرسلة هذه الرواية. وفي الحقيقة كلام الحاكم فيه تداخلات كثيرة، فرأيت أن نبسطها هنا لأنه يجلي موقفه من هذه المسألة المهمة، خاصة مع تقدم الحاكم وكونه من أهل الاصطلاح الذين هم من أعرف الناس بالفن، والذين كان المصطلح في عصرهم حي المدلول، ولم يكن في حاجة إلى من يترجم له معاني المصطلحات لأنه يستخدمها مثل ما نستخدم نحن كلمة ماء وكاس، ونعرف معاني العبارات هذه ما تحتاج إلى شرح، فهو من أهل الاصطلاح يعرفها تماما، ما ضعف علم الحديث الضعف الذي جعل يعني العلماء تغمض عليه معاني المصطلحات. فلنا من كلام هؤلاء الأئمة وهم أهل الاصطلاح عناية خاصة، نعتني بهم عناية خاصة لمعرفة حقيقة آرائهم في شرح المصطلحات، ونعتني بهم أكثر من عنايتنا بالمتأخرين، وأكثر من عنايتنا بالأصوليين، وإن كانت الكتب المعتبرة في أصول الفقه كما يقول هنا ابن الصلاح، فكلام أهل الحديث أولى من كلام من سواهم، لأن الكلام في علم الحديث. طيب، الحاكم عقد فصلا في كتابه معرفة علوم الحديث للمسلم، عقد فصلا خاصا أو نوعا خاصا كما سمى كتابه للمرسل، فقال في عنوان هذا النوع، قال: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها. ثم قال: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لي الكلام، ولو قيدته لكان أولى، لأن رح يقف منه وقفات متعددة من هذه العبارة. عنوان الفصل: بمعرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها. ثم قال: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقييدها ضروري لا لأنها فائدة عزيزة ونادرة، موجودة في الكتاب، كتاب معرفة علوم الحديث تحت عنوان، لكن لأننا سنقف منها وقفات متعددة ونحاول نشرحها فقرة فقرة، وأن تحتاجنا كل شوي تنظر في التعريف عند كل كلمة حتى تكون يعني ماشي معنا، ما هو بعد تقول والله ما فهمنا ولا كذا، لا، حاول تساعد نفسك على الفهم. طيب، أعيد التعريف مرة أخرى، يقول: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نقف عند العنوان، أول وقفة مع العنوان الذي ذكره الحاكم لهذا النوع، حيث قال: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها. إذن هو الآن يتكلم عن المراسيل بإطلاق ولا المراسيل التي اختلف في الاحتجاج بها؟ المراسيل التي اختلف في الاحتجاج بها، لأن هناك مراسيل اتفق على الاحتجاج بها، وهناك مراسيل اتفق على عدم الاحتجاج بها. فالمراسيل التي اتفق على الاحتجاج بها كما يأتي لها مبحث خاص في آخر مبحث المرسل هنا الآن، مرسل الصحابي، أقل شيء نقول في صورة من مرسل الصحابي لا خلاف في الاحتجاج بها، فهناك صور للمرسل لا خلاف في الاحتجاج بها، وهناك صور لا خلاف أو ليس فيها خلاف معتبر، في خلاف لكن خلاف ليس بمعتبر، ليس فيها خلاف معتبر في الاحتجاج بها أنها لا يحتج بها، وهو مثل أن أقول لك أنا الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل، هل يحتج به؟ لا يحتج به. هل تصدقون أن هناك من قال بالاحتجاج بمثل هذا أيضا بغير إسناد، وكما يقول الحافظ بن حجر: وهم بعض غلاة الحنفية. يقول: إذا قال الإمام، ما هو بأنا طبعا ما أثني على نفسي، لو قال إمام معظم يعتقد فيها أنه معظم لحرمات الشريعة، إذا قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام في أي عصر كان فهو حجة، لأن مثل هذا الإمام لا يمكن أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان واثق من صحة النقل، هذه حجته. المقصود أن هذه الصورة الصحيح أنه لا خلاف الاحتجاج بها، والقائل بذلك شذ عن جماعة أهل العلم فلو أثر في الاتفاق، فالعلماء متفقون على عدم الاحتجاج بمثل هذه الصورة. فالحاكم يتكلم عن المرسل الذي اختلف في الاحتجاج به دون بقية أنواع المرسل، التي اتفق على الاحتجاج بها أو التي اتفق على عدم الاحتجاج بها هذه لا تدخل ضمن كلامه. هذه الوقفة الأولى. قوله بأسانيد متصلة، قال في التعريف: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة. هل هذا قيد؟ فلا يكون الحديث مرسلا إلا إذا كان الإسناد إلى التابعي متصلا، ثم يقع السقط فقط بعد التابعي. هل هذا شرط؟ لا، ليس بشرط، فقد يكون الحديث منقطع في طرف الإسناد في آخر الإسناد ومرسل أيضا، قد يجتمع فيه انقطاع وإرسال. لكن أراد أن يبين لنا الحاكم صورة للمرسل ونفهم ما هو موطن الانقطاع الذي وصف الحديث بأنه مرسل من أجله. فقال: افترض الآن عندك إسناد متصل ما وقع السقط إلا بعد التابع، هذا هو المرسل. فهو ما أراد التقييد، وإنما أراد أن يذكر لنا كما يقول الأصوليين صفة كاشفة، يعني الاتصال هنا صفة كاشفة لم يرد بها التقييد. انتبهتم؟ وأعود وأكرر عبارة دائما أقول: لا نتعامل مع تعاريف الأئمة المتقدمين كما نتعامل مع تعاريف المناطق والمتكلمين، لأنهم لا يتقيدون بأصول تلك العلوم بعلم المنطق، ثم هم يخاطبون أهل عصرهم على حسب فهمهم وعلومهم، ولا يفكرون أن أحد راح يفهم هذا التقييد. فالحديث المرسل لا يشارك فيه الاتصال حتى عند الحاكم نفسه. طيب، يقول الحاكم: لم يختلف في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي. فأول ما نقف من كلمة التابعي أنه لم يقيدها بكبر أو صغر، قال التابعي سواء يعني كان كبيرا أو صغيرا. ويؤيد ذلك وأنه بالفعل غير ناظر لكبر التابعي أو صغره الأمثلة التي ذكرها بعد هذا التعريف، حيث قال عقب هذا التعريف مباشرة، قال: وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، تابعي كبير. قال: ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، أيضا يمكن أن يلحق بالتابعين الكبار، ماشي. يقول: ومن أهل الشام عن مكحول، ومكحول تابعي صغير ولا شك فيه، حتى أن بعضهم قال ما لقي إلا خمسة من الصحابة. ثم ذكر مثال آخر أوضح، قال: ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، والنخعي ما لقي أحدا من الصحابة أو ما روى عن أحد من الصحابة سماعا مع تقدم مولده، ولد سنة 50 من الهجرة، وكان باستطاعة أن يسمع من أنس وغيره من الصحابة، لكنه ما روى عن أحد من الصحابة سماعا، واكتفى بتلامذة ابن مسعود، مشايخه تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. فإبراهيم النخعي حتى يقول ابن حبان: إنما أدخلناه في طبقة التابعين لتقدم مولده وكبر طبقته، وإلا من ناحية اللقاء أو الرواية ما روى عن أحد من الصحابة، لكن طبقته طبقة التابعين. فالمقصود أن إبراهيم النخعي لا شك أنه من صغار التابعين، لا خلاف في ذلك. هذا إذا لم ننازع في إدخاله في التابعين، ونقول إنه الأولى به أن يكون من أتباع التابعين لكونه لم يروي عن أحد من الصحابة سماع، فقد يكون لم يلقى أحدا من الصحابة. المقصود من كل هذا أن التابع عند الحاكم غير مقيد بكبر أو صغر. الوقفة الرابعة، يقول الحاكم: فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا، هل يفهم من ذلك أن الحديث المرسل لا يكون مرسل حتى يكون المنقول قولا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إذا كان فعل ليس بمرسل، إذا كان تقرير ليس بمرسل، لأنه قال الحاكم فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا نتعامل مع التعريف تعامل مناطق، نعم هذا قيد، فيخرج من ذلك ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أو من تقريره، لكن إذا فهمنا أنه يتكلم هنا بسهولة ويسر ويخاطب الناس بما يفهمون، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، فيكون المقصود هنا أنه ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر القول لأن غالب المراسيل وغالب ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أعلى ما يعتنى به من المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الخامسة، هل صحيح أن الحاكم يقيد المرسل في رواية التابعي فقط، أم أنه يدخل رواية تابع التابعي في مسمى الإرسال؟ يعني إذا روى تابع تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يدخل في الإرسال أو لا؟ في نفس هذا النوع، نوع معرفة المرسل، بعد أن ذكر الحاكم هذا التعريف الذي سبق ذكره وذكر كلامه عن مراسيل أهل البلدان لما قال فأكثر ما يروى من مراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن سيب وعن كذا، العبارة التي قرأناها قبل قليل، ذكر كلام حول مكانة مراسيل سعيد بن سيب خاصة وأنها من أعلى المراسيل ومن أصح المراسيل، ثم قال بعد ذلك في نفس النوع يقول فأما مشايخ أهل الكوفة، أي أهل الرأي أي الحنفية، يقول فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتج به. يكمل فيقول وليس كذلك عندنا، فإن ليس كذلك عندنا ممكن يقول واحد إنه يقصد لا يوصف بأنه مرسل، لا أشوف الآن تلك العبارة الصريحة، يقول فإن مرسل أتباع التابعين عندنا معضل، يعني إيش؟ ليس بحجة، لا يحتج به ولا خلاف عند المحدثين في عدم الاحتجاج به. تذكر عنوان الذي ذكره الحاكم، هو يتكلم عن المرسل الذي اختلف في الاحتجاج به، ثم قال في تقديمه للصورة الأولى قال فإن مشايخ الحديث، يتكلم هناك عن اصطلاح أهل الحديث في المرسل الذي وقع الاختلاف فيه عندهم، يعني بين المحدثين خلاف في صورة من صور المرسل وهي رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما رواية تابع التابعي فهذا عندهم لا يحتجون به، لا يحتجون به أبدا، هو أشد ضعفا من أن يختلف فيه بين أهل الحديث. انتبهتم يا إخوان؟ هذا رأي الحاكم. هذه ممكن تكون عبارة يقول واحد مشتبهة، هي كل حال العبارات الآتية مشتبهة، لكن نعرف المقصود من خلال الجمع بين الأقوال والتصرفات والتطبيقات. لكن الحاكم عاد وأكد مقصوده في كتابه المدخل إلى الإكليل، له كتاب اسمه المدخل إلى الإكليل مطبوع، يقول في هذا المدخل لما ذكر أنواع من الروايات اختلف في الاحتجاج بها، أو كما عبره الصحيح المختلف في الاحتجاج به، قال في النوع الأول، قال القسم الأول من هذه الأحاديث التي اختلف في الاحتجاج بها المراسيل، ثم قال وهو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان، عبارة صريحة أنه يسمي رواية تابع التابعي مرسل وأنها من المراسيل، وأن ما كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سواء وكان قرن أو قرنين هذا كله يسمى مرسل. أعود أقول فالتوجيه عبارته السابقة عندما قال فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا، يقصد أن يبين أن هذه الصورة من صور المرسل وهي رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أضافه التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقع الاختلاف فيه في رأي الحاكم بين أهل الحديث هل يحتج به أو لا يحتج به؟ لم يختلفوا في المصطلح، يعني تذكر أن العنوان أصلا لم يوضع في معرفة علوم الحديث للحاكم لتعريف المرسل، وإنما وضع لمعرفة الاختلاف في الاحتجاج بالمرسل، نوع معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها. فهو عقد الفصل لا للتعريف بالمرسل ولكن لبيان المرسل الذي اختلف في الاحتجاج به. ثم قال في مقدمة كلامه: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا، مشايخ الحديث، ثم بعد ذلك قال: فإن مشايخ أهل الكوفة. فكأن الخلاف إنما وقع أو يقوى الخلاف بين أهل الحديث أو وجد الخلاف بين أهل الحديث في رواية التابعي، أما تابع التابعي فلا خلاف فيه بين أهل الحديث أنه ليس بحجة. أما أهل الكوفة فعندهم ما أضافه التابعي وتابع التابعي، بل كما سبق حتى من جاء بعدهم في الطبقات التالية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان ممن يظن فيه أنه يتحرز في الرواية فهو عندهم حجة.
طيب، الآن قررنا هذا ووجدنا أن الحاكم يطلق المرسل حتى على رواية تابع التابعي، كما أكد ذلك أيضا في كتابه المدخل إلى الإكليل. يشكل على ذلك عبارة للحاكم، نخرج من إشكال نرجع في إشكال ثاني. يقول الحاكم: في نوع معرفة المعضل. قبل ما أذكر عبارة، ليش أنا أذكر هذه الإشكالات كلها مع أنكم في غنى عنها وعن التشويش بها؟ لأن ابن الصلاح هنا ذكرها وعرض لها وبنى عليها، فلا بد من التوجيه بين الأقوال المختلفة لنخرج برأي واضح للحاكم قدر المستطاع. يقول الحاكم: قد ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل، فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم. الحق إيش يقول؟ نقل عن علي المديني: فمن جاء بعده من أهل الحديث أن من يروي حديثا من أتباع التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يسمى معضل. ظاهر عبارة الحاكم أنه لا يسمى مرسل، وأكد ذلك بقوله: فإن المرسل إنما هو للتابعين. يأتي إن شاء الله في آخر كلامنا عن رأي الحاكم من هذه المسألة ورأي غيره من أهل الحديث كخطيب البغدادي، وصرح به الخطيب أن للمرسل معنيين: معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هو ما رواه أو ما أضافه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي يعني بيان لما اعتبرنا هذا معنى خاص، ما الذي خصه عن غيره. وهناك معنى آخر للمرسل أعم من المعنى السابق، هذا المعنى العام هو الذي يدخل فيه تقريبا أكثر المنقطعات. فحتى رواية تابع التابع عند هؤلاء تكون مرسلة. لنقف من عبارة الحاكم نفسه التي ذكرها حتى نعرف أنه بالفعل الإرسال فيه له معنى عام ومعنى خاص. يقول الحاكم الآن في كلامه عن المعضل، يقول: قد ذكر إمام الحديث علي المديني فمن بعده من أئمة أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. سماه مرسل، سماه إيش؟ مرسل. قد يقول واحد استخدمها بالمعنى اللغوي، ما استخدمها بالمعنى الإصطلاحي، فنقول هذا بعيد، لأنه هنا الآن يعرف بالإصطلاح، والفصل هذا عقده لبيان معنى المعضل في الإصطلاح، انتبهتم بخلاف كلامي على المرسل الذي عقده لبيان الاختلاف والاحتجاج به. أضف لعبارات آتية، أضف لعبارتها الصريحة التي في المدخل إلى الإكليل لما قال إنه رواية التابع التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مراسيل، سواء كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرن أو قرنان، لا تنسوا العبارة الصريحة. يضيف إلى ذلك عبارته أيضا في معرفة علوم الحديث لما ذكر كلام أهل الكوفة وسماها أيضا مرسل. حاول أن تجمع بين هذه الأقوال لعلك تتفق معنا في الأخير على أن المرسل له معنى خاص ومعنى عام كما يأتي تقريره بصورة أوضح بعد قليل. هناك احتمال آخر للجمع أيضا بين هذه الأقوال للحاكم، هو أن الحاكم يفرق بين استخدام قديم للمحدثين للمرسل وبين استخدام حادث بعد ذلك. انتبه لعبارته لما يقول قد ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا. فمن المحتمل أن يقصد أن المصطلح مصطلح المرسل المعضل كان بينهما تداخل في الطبقة التي قبل طبقة علي بن مديني، احتمال وارد، وأن من جاء في طبقة علي المديني فمن جاء بعده تمايز عنده المصطلح وأصبح المعضل يطلق على شيء والمرسل يطلق على شيء. قد يؤيد ذلك أو يسند هذا التوجيه أن تتذكر أن المعضل ما هو رواية تابع التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفه الحاكم. طبقة علي المديني هي أول طبقة تلي طبقة تابع التابع، يعني يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وهم من شيوخ علي بن مديني، هم من طبقة أتباع التابعين. فرواية الرجل منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تسمى معضلة. انتبهتم؟ أقصد من ذلك أن صورة المعضل لا يمكن أن تكون فاشية فشوا كبيرا إلا في الطبقة التالية لطبقة شيوخ علي بن مديني. لاحظتم المشاهد كيف؟ لا بد أن تكون ما تفشو ولا تظهر ظهورا فاشيا، ممكن أن تقع من طبقة متقدمة قليلا، لكن الفشو الذي يمكن أن يصير في هذه الصورة منتشرة حتى يصطلح عليها ويكون هذا المصطلح له دلالة تختلف عن مصطلح المرسل لا يمكن أن تظهر إلا بعد طبقة شيوخ علي المديني. ولذلك من الممكن بالفعل أن يكون هناك تداخل بين الإرسال والإعضال في الطبقات التي هي طبقة شيوخ علي المديني، وأنه ما تميز هذا المصطلح إلا في طبقة علي المديني فمن جاء بعده. لابد من تذكر هذه الأمور. يعني هل يمكن أن يكون هناك حديث معضل في زمن كبار التابعين نجزم أنه معضل؟ ما يمكن، إلا إذا جاءت رواية يقول فيها التابعي حدثني فلان عن فلان عن فلان، ونعرف أنه فيه أكثر من واسطة، وهذا نادرا يحصل. لكن مجرد أن يقول التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا نعرف من كم الساقط لا يمكن أن نجزم بأنه معظم. متى يمكن أن تظهر أصلا هذه الصورة؟ في طبقة أتباع التابعين. وفي طبقة أتباع التابعين لن تكون فاشية فشوة لأنها تقع منهم وأنفسهم، من يحيى بن سعيد عبد الرحمن المهدي من فلان فلان، يحتاج أن يميز من جاء بعده بين الإعضال والإرسال. هذا احتمال وارد ضعوف الاعتبار. المقصود نقصد من هذا إيش؟ أن الحاكم بهذا الكلام لا يفرق بين الإرسال والإعضال مطلقا. انتبهتم؟ وأرجع وأقول حتى بناء على هذا الوجه الثاني في الجمع أيضا يصح أن نطبقه على الوجه الأول، وهو أن يكون للإرسال معنى خاص، فالمعنى الخاص هو الذي أصبح متميزا في طبقة علي المديني فمن جاء بعده. أما المعنى العام فبقي على عمومه في زمن علي المديني وفي زمن من جاء بعده، ويأتي إعطاءكم الصورة الواضحة لكل معنى من هذين المعنيين للمرسل. يرجع الحاكم مرة أخرى ويضيف إشكال جديد في علاقة المرسل بالمنقطع عموما. الآن بين المرسل والمعضل سابقا اللي قرأنا قبل قليل بين المرسل والمعضل له أيضا عبارة مشكلة حول علاقة المرسل بالمنقطع. يقول الحاكم بعد أن عقد فصل خاص بالمنقطع يقول وهو غير المرسل. شوف العبارة الصريحة يقول وهو غير المرسل وقلما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما. هذه العبارة هي التي تمسك بها ابن الصلاح والحافظ بن حجر بعده في التفريق بين المنقطع والمرسل وجزموا بأن المنقطع غير المرسل وأن ما رواه التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال له منقطع وإنما يقال له مرسل وأن ما رواه تابع التابعي عن الصحابي لا يقال مرسل وإنما يقال له منقطع. يعني جعلوا بين المنقطع والمرسل تباينا. هذا له معنى خاص وهذا له معنى خاص ولا يجتمعان ولا في صور من الصور. لكن يدل على أن هذا غير مراد عند الحاكم أن الحاكم نفسه وفي نفس الكتاب معرفة علوم الحديث وفي عبارة سبق أن قرأناها عليكم قبل هذه المرة وصف الانقطاع بأنه مرسل وهكذا بصيغة الإسمية لا بصيغة الفعل. لأن يأتي من بعض العلماء قال إنهم لا يفرقون إذا استخدموها بالصيغة الفعلية ويفرقون إذا استخدموا بصيغة الاسم المشتق. يقول الحاكم في عبارة سبق ذكرنا لها لما تكلمنا عن الموقوف يقول ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابة. وهي إيش؟ مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي يعني منقطع يعني يرويه رجل من أتباع التابعين مثلا عن صحابي لأنه هذا أصلا موقوف أصلا ما هو مرفوع ليس فيه إرسال لا يمكن أن يكون فيه إرسال لأنه يقف إلى الصحابي. يتكلم عن الموقوفات فيقول وقع الانقطاع فيه قبل الوصول إلى الصحابي يوصفه بنيش مرسلة ويؤكد ذلك أيضا فيقول بعد أن ذكر حديث لسليمان بن موسى الأشدق عن جابر حديثا موقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه أي انتهى الإسناد فيه إلى جابر يرويه عن جابر رجل يقال له سليمان بن موسى الأشدق فقال عقبه وهو موقوف ومرسل قبل التوقيف فإن سليمان بن موسى لم يسمع من جابر ولم يراه وصفه بأنه مرسل مع أنه ليس من رواية التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتطبيقات الحاكم في ذلك كثيرة ولا أستطيع أن يعني أحصرها لكثرتها التي يطلق فيها المرسل على المنقطع ولو كان في غير طبقة الصحابة. فمثلا يقول في مرة على حديث يرويها الحسن عن عائشة يقول هذا حديث صحيح الإسناد لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة في المستدرك. ويقول أيضا على حديث آخر إسناد صحيح مرسل فإن مجاهدا لم يسمع من علي. يعني سبب إرسال هيش وصفه بأنه مرسل أن مجاهد بن جبر التابعي لم يسمع من علي بن أبي طالب فالانقطاع وقع في الطبقة التي تلي طبقة الصحابة. الساقط رجل بين تابعي وصحابي. بل هذا الاستخدام وهذا الإطلاق كثير جدا جدا عند المحدثين وهو أنهم يصفون المنقطعات في أي طبقة من الإسناد بأنها مراسيل ويقولون هذا مرسل حديث فلان عن فلان مرسل هذا فيه إرسال. كثير جدا هذا. ومن أراد أنه يتصفح ويعرف هذه الكثرة فعليه بمثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم أو جامع التحصيل للعلائي أو بعد ذلك تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي فإنها كتب ألفت لبيان الانقطاع بين الرواة في طبقة من جاء بعد الصحابة غالبا، وفيها أقوال يا إما كثيرين، يعني نحن لا نحتج بابن أبي حاتم وحده ولا بالعلاء ولا بأبي زرع العراقي، ولكن نحتج بالنقول التي في هذه الكتب تعزى لأحمد بن حنبل وليحيى بن معين وليعلي المديني وليحيى قطان وعبد الرحمن المهدي ولعامة نقاد الحديث يصفون فيه الانقطاعات بأنها مراسيل. هذا كثير جدا. وأبو داود، نسيت كتاب أبي داود المراسيل، أيضا فيه كثير من رواية التابعي عمن لم يسمع منه من الصحابي، من الصحابة، تابع يروي عن صحابي ولم يسمع منه، فأدخله أبو داود في كتاب سماه المراسيل لهذا الأمر. وأقول هذا أمر كثير ومتوارد جدا ولا يمكن أن يحصل. فوصف المنقطع بأنه مرسل هذا شايع في استخدام المحدثين شيوعا بالغا. والمصطلح إنما يعرف بكثرة الاستخدام، ما دام أن المحدثين يستخدمونه كثيرا بهذا المعنى فلا يصح أن أغفل هذا المعنى عند تعريف المصطلح. لأن إذا جئت الآن وعرفت المصطلح بأنه ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام المرسل، ثم وقفت على عبارة للحاكم يقول فيها هذا حديث صحيح مرسل، ما ينقدع في ذهني إلا أنه لابد أن يكون الصحابي ساقط، فيشكل عليه طيب الصحابي موجود فين الرسالة جل. لكن إذا فهمت أنهم يتقون الرسالة على أنواع أخرى من الانقطاعات أستطيع أن أتعامل مع كلام الأئمة التعامل الصحيح اللائق به ولا أفهمه بخلاف مقصود الإمام. طيب، إذن ما هو مراد الحاكم لما قال وهو غير المرسل في المنقطع؟ الظاهر أنه أراد أيضا التفريق بين المرسل بمعناه الخاص وبين المرسل بمعناه العام. قلنا لكم هناك فيه مرسل بمعناه العام ومرسل بالمعنى الخاص، فلما فرق فرق بين المنقطع والمرسل بالمعنى الخاص، وأما العام فهو الذي استخدمه هو وغيره بمعنى الانقطاع. طيب، لما عقد الحاكم هذا الفصل للمنقطع وفارقه عن المرسل ذكر صورتين من صور الانقطاع وفارقها عن المرسل، يعني يبين لنا الفرق بين المنقطع والمرسل ويبين لنا صور من صور المنقطع وأمثلة واقعية. المثال الأول الذي ذكره للمنقطع رواية وقع فيها إبهام لأحد الرواة. من هو المبهم من الرواة؟ المبهم من هو؟ هو من لم يسمى، من لم يسمى. والمهمل يعني هذه الصلاحات متأخرة لكن مهم معرفتها. نعم، أي هو من سمي ولم تعرف عينه، مثل أن يقال محمد، حدثنا محمد ولا أعرف من هو هذا محمد، أو لا يتبين لي عند النظرة الأولى، أو أبو بكر، أو حدثنا القرشي أو التميمي أو ما شابه ذلك. فالرواية عند الحاكم فيها إبهام، أي يقول فيها الراوي حدثني رجل أو حدثني أحد الناس أو حدثني أحد المسلمين، ولا يسمي هذا الرجل ولا يكنيه ولا يذكر أي شيء ممكن أن يعرف بشخصيته. فأنا أريدك أيضا أن تقف عند هذه الصورة، هل يصح لغة أن تسمى مرسلة؟ لا يصح، لأنه ما أطلق الرواية وتركها، هو قيدها وذكر أن بينه وبين من روى عنه واسطة، وعرفنا أنها أيضا واسطة واحدة ما في أكثر، بخلاف المرسل الذي يمكن أن يكون فيه عشر وسائط بينه وبين من سماه في الإسناد، لكنه ما سماه فقط، هو قيد الإسناد وقيد الرواية لكنه ما سماه. فمن حيث اللغة لا يسمى مرسل إلا بمجاز متعسف، إلا بنوع من المجاز الذي فيه تعسف. لكن إذا نظرت إليها من حيث اللغة والدلالة اللغوية المرسلة التي ذكرناها سابقا لا يصح لغة حتى أن توصف بأنها مرسلة، ولذلك لا تدخل في المرسل لا بمعناها العام ولا بمعناها الخاص، فالرواية التي فيها إبهام تخرج عن المرسل تماما، هذا يقال له منقطع ولا يقال له مرسل، كما يأتي في الفائدة الثالثة التي ذكرها هنا ابن الصلاح. المثال الثاني الذي ذكره ابن الصلاح مثال للتدليس، وهو تدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. ذكر رواية وقع فيها أن حدث أحد الرواة عمن سمع منه ما لم يسمعه، يعني هذا الحديث الذي رواه لم يسمعه من هذا الشيخ إلا أنه سمع منها حديث أخرى غير هذا الحديث وأسقط الواسطة، هذا مثال أيضا للمنقطع. هل يمكن أن يسمى هذا مرسل؟ نعم يمكن أن يسمى مرسل بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، لأن المعنى الخاص قلنا إيش هو؟ هو ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ذكر رواية ليس فيها إضافة التابع أمرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيصح أيضا أن نعتبره صور من صور المقطع التي تفارق المقطع، لكن تفارق المقطع بالمعنى الخاص وتدخل ضمن أقصد تفارق المرسل بالمعنى الخاص وتدخل ضمن المرسل بالمعنى العام، واضح هذا؟ وكأنه أراد أن يبين لنا صورة تباين المرسل بكل معنيه وصورة أخرى توافق أحد المعنيين وتباين أحد المعنيين، حتى يثري الأمثلة بإعطائنا صورة شاملة للموضوع. وكتاب الحاكم كتاب عظيم جدا، ولم يشرح للأسف الشديد ولم يأخذ حقه من البيان والشرح مع عظيم أهميته، مع أن المحدثين بعد عصر الحاكم كانوا يعتنون به عناية بالغة، حتى ذكر عن بعض المحدثين وأظنه أبو نصر السجزي أنه كان لا يفارقه معرفة علوم الحديث بل كان يحفظه حرفا حرفا حفظا من شدة تعظيمه لهذا الكتاب. أما نحن الآن تجد الطالب ممكن وش الطالب ممكن يصير شيخ من المشايخ ويأخذ الدكتوراه، وأنا أجزم يمكن ما قرأ مرة معرفة علوم الحديث، قد يوجد هذا لأنه مكتفي بمثل هذا الكتاب فقط أو بغيره من الكتب التي فيها نفع كبير، لكنه يغفل عن الأصل الذي بنى عليه ابن الصلاح وبنى عليه من جاء بعده من أمثال كتاب الحاكم عليه رحمة الله. طيب تعبناكم نحن في المعنى العام والخاص، طيب ما هو المعنى العام وما هو المعنى الخاص للمرسل؟ الساعة كم ابتدينا؟ 8. المعنى الخاص هو المرسل بالمعنى الخاص، ذكرت المعنى أكثر مرة لكن نكرره، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، وسواء كان المضاف قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو سيرة، حتى إذا روى التابعي سيرة حادثة في السيرة هذا يسمى مرسل لأنه ما أدرك زمنها، لو تكلم مثلا مجاهد ولا سعيد بن جبير ولا سعيد بن سيب عن غزوة بدر هذا يسميه مرسل، فهو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما اعتبرناه الخاص أو أنه معنى خاص من معاني المرسل؟ لأمور متعددة، الأول أنه أقدم أنواع الإرسال ظهورا، ولا يمكن أن يوجد إرسال قبله. ليش؟ لأن رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست من صور الإرسال أصلا، ولو كان هذا الصحابي لم يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بل هو ألحق بصورة أخرى يأتي الكلام عليها، يعني ما يسمى بمرسل الصحابي هو في الحقيقة ليس بمرسل ولا على أي معنى من المعاني، لكن إنما أطلق هذا الإطلاق لسبب ما يأتي ذكره. فلا يمكن أن يوجد مرسل قبل رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يوجد انقطاع مؤثر في الرواية قبل رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو أقدم أنواع الانقطاع وجودا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من أفشى أنواع الانقطاع وأكثرها حصولا، لقدم حصوله فهو فاش أيضا منتشر كثيرا. ثلاثة، أنه أعلاها منزلة، أعلى أنواع الانقطاع منزلة، فيجب أن يخص بمزيد عناية ودراسة واصطلاح. الأمر الرابع مبني على السابق، أنه قد وجد فيه الاختلاف في الاحتجاج به، أو قل قوي الخلاف حول حجيته بخلاف الانقطاعات التي في طبقات متأخرة في الإسناد، فإن الخلاف في الاحتجاج بها ضعيف جدا، والصحيح أنه لا يحتج بها، وكأن الخلاف الذي فيها غير معتبر بخلاف المرسل. الخامس أو السادس، الفقرة يعني أو السبب التالي، كم رقم خمسة؟ أي نعم، أن المحدثين لا يكادون، أو بعبارة أقل، يقل أن يصفوا هذا النوع من الانقطاع بغير الإرسال، يقل أن يصف المحدثين هذا النوع من الانقطاع بعبارة أخرى غير الإرسال، فأكثر ما يصفون رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإرسال، ويقل أن يصفونها بالانقطاع، مما يدل على أنه بالفعل الاصطلاح في هذه الصورة أكثر استقرارا من الصور الأخرى. فيندر أن تجد، لا أقول يندر، يقل أن تجد عالما يصف رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها منقطعة، يوجد لكنه أقل بكثير من إطلاقهم لفظ الإرسال على مثل هذه الرواية، وهذا يعطيها مزية عن الانقطاعات الأخرى التي ربما تساوى فيها الإطلاق، فمرة يقول مرسل ومرة يقول منقطع، ولا تجد تمايز كبير بين الإطلاقين. بل يعني من الممكن أن يقول إنسان، وهذا لا يمكن أن يقال حقيقة إلا بعد إحصائية واسعة، إنه يقول لعل المنقطع أكثر شيوعا في الانقطاعات يعني التي تتأخر في الطبقات المتأخرة مثل رواية التابع عن الصحابي، أن يعني وصفها بالانقطاع أكثر من وصفها بالإرسال، يمكن أن يقال ذلك، وإن كان أنا ما أجزم، والذي أستطيع أن أجزم به الآن أن الأمر متقارب، متقارب، لا ليس هناك فرق كبير واضح. نعم، هذا يجعلنا نخص هذا النوع من الانقطاع بهذا الوصف وتسميته بالمرسل بمعنى الخاص. طيب، ما هو المرسل بالمعنى العام؟ المرسل بالمعنى العام كل انقطاع في الإسناد، كل انقطاع في الإسناد يصح لغة وصفه بالإرسال، يصح لغة وصفه بالإرسال. طبعا ممكن تضع بين قوسين دون تعسف مجاز، أو دون مجاز متعسف، يصح لغة دون أن يكون هناك داعي إلى اختلاق مجاز متعسف، كما ذكرنا في سورة إسقاط أو الرواية المبهم، رواية المبهم. فيكون كل إرسال بالمعنى الخاص إرسال بالمعنى العام، وليس كل إرسال بالمعنى العام إرسالا بالمعنى الخاص، كذا؟ طيب، ما هي الصور التي تخرج من الإرسال بالمعنى الخاص؟ أي انقطاع في غير طبقة الصحابة، إذا كان الساقط رجل غير الصحابي، أو يعني يغلب على الظن أنه غير الصحابي، فهو غير مرسل. ما دام أن الساقط، أو بعبارة أدق، ما دام أنه مما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل. والصور الأخرى من القطاعات لا تسمى مرسلة على المعنى الخاص، على المعنى الخاص إلا على قلة. قلت لكم إن المحدثين قد يطلقون على المرسل بالمعنى الخاص منقطع أيضا، ومن أوضح الأدلة على ذلك عبارة للإمام الشافعي يقول فيها الإمام الشافعي: المنقطع مختلف، يعني له أنواع مختلفة، فمن شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور. يقول المنقطع أنواع، فمن شاهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيش؟ التابعي. يقول التابعي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رجع سماه منقطعا، يعني أبدا عبارة واضحة ويكرر فيها وصف المرسل بالمعنى الخاص بأنه منقطع، وهذا ترى موجود متوارد كثير أيضا، ليس بالقليل، يعني ليس بالقليل النادر، وإن كان أقل من إطلاق الوصف بالإرسال، وموجود في عبارات يعني عدد من المحدثين، ونجده في عبارات مثل حتى من الحنفية مثل الطحاوي حنفية المحدثين، والأصوليين كما ذكر هنا ابن الصلاح يوافقون على ذلك في إطلاق الانقطاع على هذا النوع أيضا من الإسناد، بل أيضا صرح به ابن عبد البر قال كل عدم اتصال فهو انقطاع، صرح به ابن عبد البر وغيره من أهل الحديث، وابن حزم في الإحكام في أصول الإحكام صرح أن كل انقطاع يسمى مرسل، يعني مجموعة من أهل العلم صرحوا بهذا، لكن الأغلب في هذه السورة أن تسمى مرسل. فعلى المعنى العام لا يخرج من المرسل، على المعنى العام لا يخرج من المرسل فيما استحضر الآن إلا الصورة التي ذكرها الحاكم، وهي الرواية التي فيها إبهام، الرواية التي فيها إبهام انقطاع وليست إرسالا، لا بالمعنى العام ولا الخاص. الذي يخرج قلنا من المعنى الخاص كل انقطاع في غير طبقة الصحابة، كل انقطاع في غير طبقة الصحابة فهو يخرج من المرسل بالمعنى الخاص. وأما المرسل بالمعنى العام فلا يخرج منه إلا إبهام الراوي في الإسناد، وإلا كل المنقطعات تدخل ضمن المرسل بالمعنى العام. عرف الخطيب البغدادي المرسل ونقل جزء من عبارتها لابن الصلاح هنا بما يدل على وجود هذا المعنى العام والخاص دلالة واضحة، يعني ما هو من اختراعاتي أنا هذا، لا مسبوق إليه، حتى لا يقول لي واحد من سبقك من الأئمة إلى هذا التفريق. يقول الخطيب: المرسل هو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، أي انقطاع فهو مرسل. ثم يقول: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. شايف هذا المعنى الخاص. وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض مرتبة من المرسل. هل معنى ذلك يفرق المعضل عن المرسل؟ لا، يفرق بين المعضل والمرسل بالمعنى الخاص. أما المرسل بالمعنى العام فقد أطلق سابقا، بين لك أنه أي انقطاع في الإسناد فهو مرسل، لكن يفرق بين آخر ما ذكر وهو المرسل بالمعنى الخاص وبين المعضل، فيقول: أما رواية تابع التابعي فلا تسمى مرسلا بالمعنى الخاص وإنما تسمى معضل. ثم أشار لسبب التفريق وهو الاختلاف في الحجية، فإن المرسل أقوى من المعضل ولا شك، وأن المعضل أنزل مرتبة من ناحية الحجية من المرسل بالمعنى الخاص. وعليه فالمعضل يدخل في المرسل بالمعنى العام لكن لا يدخل في المرسل بالمعنى الخاص، وهذا هو الذي أيضا وجهنا به كلام الحاكم سابقا. شوف الآن جاء كلام الخطيب مفصل مبين، ومع كونه مفصلا مبينا فانتقد على الخطيب البغدادي واعتبر أنه خطأ منه، مع أنه خلاصة تعبنا مع كلام الحاكم وغيره. يعني الخطيب نظر نظرة شاملة لكلام الحاكم وغير الحاكم وخرج بهذه النتيجة واعطاك الخلاصة دون كثرة كلام وتوجيه. ليت أننا قبلنا هذه الخلاصة بالتسليم والقبول، بل اعترضنا عليه واعتبرنا قوله هذا قولا غير مقبول، وإنما وافقه عليه بعض الأصوليين، وكأن المحدثين لا يوافقونه على هذا الرأي، وهذا خطأ ولا شك. الكلام حول الإرسال حقيقة طويل جدا، يعني أنا كنت حتى أتمنى الكلام عن حكم الإرسال، لكن لما نظرت في القضية وجدت أنه قد ننتهي ما انتهينا من تعريف المرسل، فأظن أننا سنضطر للتوقف هنا لأننا الآن لنا ساعة وربع تقريبا. طيب يعني إن شاء الله 5 دقائق ننهي فيها قضايا مهمة. انتهينا الآن من تعريف الخطيب البغدادي. أقول حول تعريف الخطيب البغدادي إنه عبارته كانت تحتاج إلى شيء من التغيير اليسير حتى تكون دقيقة منضبطة 100%، وهي أن يقال إلا أن أكثر ما يصف المحدثون رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإرسال دون الانقطاع. انتبه الفرق بين العبارتين، أريدك تكون منتبه معي. عبارة الخطيب إيش يقول فيها؟ إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مفهوم هذه العبارة؟ لا، انتهينا من قضية الخاص والعام. لما يقول إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن ما رواه ما وقع فيه الانقطاع في غير طبقة الصحابي أنه يقل أن يوصف بالإرسال. هذا مفهوم المخالفة للعبارة، كذا ولا لا؟ الحاكم لا يريد، الخطيب لا يريد هذا المعنى، وإنما أراد أن يبين أن أكثر يعني رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما توصف بالإرسال، ولا يريد أن يتكلم عن الرواية برواية المرسل بالمعنى العام. أراد أن يقول لنا أن المحدثين إذا وجدوا رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر ما يطلقون عليها وصف الإرسال دون غيره. بين المعنيين فرق، دون المعنيين فرق، وإذا ما لاحظت الفرق تختلط عليك بعض النتائج اللي توصلنا إليها سابقا ويصير في عندك إشكال في القضية. انتبهتم؟ طيب، الحافظ ابن حجر عرف المرسل في كتابه النزهة والنكت، فعرفه في النزهة بأنه ما سقط من آخره من بعد التابعي، يقول ما سقط من آخره من بعد التابعي، هذا في النزهة. وعرفه في النكت بأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه من غيره، مما لم يسمعه من غيره. إيش قيمة هذه الإضافة؟ قال لأنه هناك تابعي، وهذا لغز نختم به ونأتي لهذه القضية في وقت آخر، قال في لغز ممكن أن يطرح في طلبة الحديث أن يقال لهم حديث مرسل متصل حجة بالإجماع. هشوف التناقض، حديث مرسل متصل حجة بالإجماع، ما هو؟ لا، لأنه قلنا حديث مرسل حتى تكون اللغز أصح. لا، كلامك صحيح لسؤالي أنا، لكن لا أدقق في اللغز، فأقول حديث تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل حجة، تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام وحجة ومتصل. نعم، أي نعم، صورة حديث رسول هرقل وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، حال لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه، فروى لنا بعد إسلامه ما وقع له عند مشاهدته للنبي عليه الصلاة والسلام حال كفره، فهو تابعي لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصحابي الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. هذا ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، بل لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا به. ومع كونه تابعي لكن حديثه متصل لأنه سمع وراء وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث تابعي ومتصل وحجة. وهذا إن صح حديث التنوخي رسول هرقل وفي صحته كلام وإن كان رجال ثقات، يعني يكون أمثلته قليلة جدا. المقصود نختم بهذا اللغز اللطيف، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إذا في أسئلة الحمد لله. يقول هل الإمام الحسن البصري ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهل من كبار التابعين أم من غيرهم؟ لا، ما ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 21 من الهجرة، ولد سنة 21 من الهجرة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكونه من كبار التابعين نعم، لأنه سمع عثمان بن عفان وحضر خطبته وسمع من بعض أمهات المؤمنين، فهو يعتبر من صغار كبار التابعين إن صح التعبير، ليس من كبارهم على الإطلاق ولكن من آخر طبقة من كبار التابعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.